بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
يا حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وإن شاء الله سيكمل في هذا اللقاء ما بدأه حول سجود أو الأحكام المتعلقة بسجود السهو. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء لنكمل إن شاء الله ما تبقى من أحكام أو ما يتيسر طرحه من مسائل أحكام السجود، وقد بلغت معكم إلى سجود السهو. واليوم إن شاء الله أيضا أذكر بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو، ثم أختم النقصان، لأن سجود السهو له ثلاثة أسباب. السبب الأول النقص، سواء كان في الأركان أم في الواجبات. والسبب الثاني الزيادة في الصلاة بزيادة ركن أو واجب. والسبب الثالث الشك، والشك فيه تفصيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. وقد بدأت معكم حول الحديث حول النقصان في الأركان، واليوم أختم إن شاء الله النقص في الأركان، ثم ألخص ما يمكن تلخيصه حول المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فكيف يسجد للسهو. المسألة الأولى في هذا اللقاء، إذا نقص المصلي التشهد الثاني، والتشهد الثاني ركن، فالصلاة فيها تشهدان، التشهد الأول هو واجب كما سيأتي، والتشهد الثاني أو الأخير هو ركن من أركان الصلاة إن شاء الله. المصلي قد ينسى قراءة التشهد الثاني، يعني يسلم دون أن يقرأ التشهد سهوا منه، إذا ما رفع من السجود فجلس فسهى ثم سلم ولم يتشهد، هل يجبر بسجود السهو أم لا بد من الإتيان بالتشهد مع سجود السهو؟ الصحيح من أقوال أهل العلم بعد وجود خلاف بينهم رحمهم الله، أن النسيان التشهد الثاني لا يجبر فقط بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به، أي بالتشهد. فلو سلم المصلي ولم يتشهد يعود ليجلس جلسة التشهد الأخير، ثم يأتي بالتشهد، ثم بعد ذلك يسلم ويسجد سجدتي السهو ثم يسلم. وهنا لابد من أمرين، الاتيان بالتشهد إن أمكن تداركه إذا كان الفصل يسيرا، ثم يسجد سجدتي السهو. وهذا القول هو القول إن شاء الله الصحيح، فلا يجبر ترك التشهد الأخير بسجود السهو فقط، لأنه ركن، والركن لا يجبره سجود السهو فقط، إنما يؤتى بالركن ويكون سجود السهو تتميم للتصحيح وترغيم للشيطان، وكذلك كفارة لما وقع للمصلي من سهو في أثناء الصلاة. واستدل القائلون بأن سجود السهو بأن التشهد الأخير لا بد من الاتيان به وأنه ركن ولا يكتفى بسجود السهو فقط، سواء تركه المصلي عمدا أو سهوا، استدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتشهد وحافظ على هذا الأمر بعملا، فجاءت به السنة القولية والعملية. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الصلوات والطيبات. قالوا قوله فليقل، وفي رواية قولوا التحيات لله، قالوا هذا أمر، فلا بد، وإذا كان أمرا فلا بد من الاتيان به. وأيضا عن عبد الله بن مسعود كذلك أنه كان يقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، ميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. فقولوا، الشاهد في قوله قولوا، والشاهد في قوله قبل أن يفرض التشهد، فإذن قبل أن يفرض ثم ماذا؟ فرض. فقول ابن مسعود قبل أن يفرض دل على أنه لم يكن فرضا ثم فرض، فصار فرضا أي ركنا. وكذلك قولوا التحيات، هذا أمر ولم يثبت شيء أن هذا الأمر صرف إلى الاستحباب. فهذا إذن واضح إن شاء الله من هذه الأدلة أن السجود، أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، هذا الصحيح. وعليه فإن الاتيان به مع سجدتي السهو، هذا القول بني على القول بأن التشهد الثاني ركن، وهذا أقوى من حيث الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر به في القعود في الصلاة فصال فرضا، والفرض لا يكتفى فيه بسجود السهو يعني الركن، بل لابد من اتيان به. وعليه إذا نسي المصلي التشهد الأخير ثم سلم وتذكر وبعد فترة يسيرة، يلزمه أن يعود إلى الصلاة. لماذا يعود للصلاة؟ لأنه فيها نقص ركن، وفي الحقيقة هو لا يزال في صلاة ولم يطل الفصل، فيعود يجلس مستقبلا القبلة جلسة التشهد الثاني أو الأخير، يقرأ التشهد، وبعد ذلك يأتي بسجود السهو، وممكن نقول هنا يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. لماذا؟ لأنه هنا زاد يعني حركات في الصلاة، عاد وجلس ثم عاد التشهد ثم عاد السلام، أو لو قلنا أنه نقص التشهد أو تركه فيسجد قبل السلام، أيضا هذا ممكن. وهذا السجود للسهو ليس كما أخبرتكم جبرا للنقص، لنقص التشهد الثاني، لأنه لا بد من الاتيان به، وإنما لكونه سلم قبل أن يتم الصلاة، ولأنه سهى، ولأنه في هذا إرغام للشيطان، في هذا إرغام للشيطان. هذه مسألة ترك التشهد الأخير في الصلاة، إذا ما ترك التشهد الثاني في الصلاة. المسألة الثانية كنت بدأت فيها اللقاء الماضي لكن لم تكتمل، وهي النقص الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. قلنا أن المصلي إذا نسي الرفع من الركوع، يعني ركع ومن الركوع ذهب للسجود، أو لم يجلس بين السجدتين في ركعة من الصلاة، ولم يمكنه أن يتدارك هذا النقص، تلغى الركعة فيأتي بركعة أخرى، لأن تركهما لا يجبر بسجود السهو، لأن القيام من الركوع والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين من الأركان على القول الصحيح، فمن ثم لا يجبر فقط بسجود السهو، إما أن يأتي بالركنين إن أمكن أن يتدارك، وإما أن تلغى الركعة إن لم يتدارك أو لم تتدارك يتدارك الركنان، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين من الأركان، ركنان من أركان الصلاة، ويترتب على تركهما مع عدم التدارك بطلان الركعة التي ترك فيها هذين الركنين، أو ترك فيها المصلي هذين الركنين، ويأتي بسجود السهو ترغيما للشيطان. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وذلك لحديث المسيء صلاته، لما أتى بصلاة فيها نقص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أو قم فصل فإنك لم تصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ازد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعادة لما لم يأتي بالأركان بشكل صحيح، لم يأتي بالركوع والرفع من الركوع بشكل صحيح، لم يأتي بالجلسة بين السجدتين بشكل صحيح، أمر أن يعيد. والإعادة لا تكون إلا إذا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. فإذا نسي المصلي إما أن يتدارك هذين الركنين، وإن لم يمكن فتبطل الركعة ويأتي ببدلها ويسجد السجدتي السهو. الخلاصة في ترك ركن من أركان الصلاة إذا في وقت نلخص نعم، الخلاصة في ترك الركن بعد ما أخذ منا شوطا طويلا، يمكن أن نلخص ترك الركن مع سجدتي السهو. إذا كان الركن المتروك تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، سواء تركت عمدا أو سهوا. لماذا؟ لأن أصلا لم يدخل في الصلاة، لم تنعقد، لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فبعض إذا أتى المصلي ووضع يمينه على شماله وبدأ في قراءة الفاتحة ونسي تكبيرة الإحرام، فهذا صلاته لم تصح أصلا، إذن سيعيد تكبيرة الإحرام ويعيد الصلاة. الجزئية الثانية، إن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوا، طبعا عمدا تبطل الصلاة، يكون هذا إنسان يعني متلاعب، لكن نحن نتكلم عن سهوا. من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوا ففيه التفصيل التالي، وهذا هو زبدة ملخص ما سبق. أولا أن يصل إلى موضع الركن المتروك في الركعة التالية، حينئذ تلغى الركعة الناقصة للركن وتقوم التالية مقامها، ويسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ قالوا لأنه زاد أعمالا لتدارك الركن الناقص. مثلا لو نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى وذكر في الركعة الثانية وهو جالس بين السجدتين، فتلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فتعتبر الأولى هي، فحينئذ صحح صلاته، فيصلي ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ثانيا أن لا يصل إلى موضع الركن المتروك في الركعة التالية، حينئذ يعود ليأتي بالركن المتروك وما بعده ويسجد للسهو. مثاله لو نسي المصلي السجدة الثانية والجلوس لها في الركعة الأولى، فذكر وهو قائم في الركعة الثانية أو بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، حينئذ يعود للركعة الأولى فيجلس بين السجدتين ويأتي بالسجدة الثانية وما بعدها. ثالثا أن يتذكر أنه ترك ركنا بعد السلام وانتهى الصلاة ولم يطل الفصل، حينئذ يأتي بركعة كاملة مع التشهد الأخير ويسلم، ثم يسجد للسهو فيسلم. فلان شخص نسي الركوع في الركعة الثالثة ولم يتيقن إلا بعد أن سلم، فيأتي هنا بركعة كاملة لكن دون تكبيرة الإحرام، يعني إذا لم يطل الفصل، إن لم يكن يعني المتروك التشهد الأخير يأتي بركعة كاملة كما بينت. أخيرا أو رابعا، أن يتذكر أنه ترك ركنا لكن مضى وقت طويل على الصلاة وعلى السلام بعد أن سلم، حينئذ يعود ويعيد ويأتي صلاة كاملة، يأتي صلاة كاملة. فإن كان منفردا أعاد صلاته، وإن كان إماما أعاد الصلاة لنفسه، ثم ينبه من يجد من المؤمنين بإعادة الصلاة. هذا ملخص ترك الركن من أركان الصلاة ومع سجدتي السهو. وفي اللقاء القادم إن شاء الله بعون الله أتحدث عن ترك الواجب من واجبات الصلاة، كيف تصحح فيه الصلاة، وكيف يأتي بسجدتي السهو. نسأل الله التيسير واليسر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمات. وعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد الله الحمادي وحمد البلوشي وأخونا عبد الكريم خالد البلوشي والمستمعين.
أياك الله بعيدة، تفضل.
والأمريكا كان لي سؤالين لفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي في حلقة سابقة من الأسبوع الماضي، أظن ما أعرف جاوب ولا ما جاوب.
لو تذكرنا.
قلت أنا حكم التأخير والتساهل في دفع أقساط القرض، سواء بفائدة أو بدون فائدة أو قرض يكون شخصي.
أظن انتهى الوقت، هذا انتهى الوقت قبل أن نجيب.
نعم. هذا واحد مثلا يشتكي وحصلت ظروف من الأقساط، يقول يا أخي ما يحاول يقسط لي، وهذا لأن الرجل يباع حقي يعني. بالتالي فكثيرين فعلا يعني يخرون أحيانا يكون بالتعمد. ثم حكم السؤال الثاني، حكم التكسب عن طريق يعني وأساليب مختلفة، مثل من يأتي يعني يبيع سلع تافهة أو سلع قديمة، أو يبيع لك أشياء أنت ما بحاجة له ويقصبك أحيانا تشتري. صحيح هذا الشخص قاعد يبيع وهذا، وما يبغى مثلا يلجأ لأساليب ووسائل أخرى كالسرقة مثلا، ومن يأتي مثلا ومعه وانتو بكرامة قرض ويعمل مع القرض حركات، وأحيانا يعذب القرض ويضحك الناس ومقابلها الضحكة أنا أخذ له 5 درهم أو درهم، أو من يمارس مع نفسه أعمال خطرة أو أعمال عنيفة، أو يقفز من بناء إلى بناء بين 30 إلى 50 أكثر أو أقل دور، ترى هذا اللي يسويه ويحصل عليه فلوس.
صحيح.
على الشرطة ما تقبض على الشرطة، هذا أمر آخر. أو هذا الريال اللي شفنا يعني نايم على المسامير أو يشد بشعر راسه سيارة، وشفنا كثيرين في الماضي مارسوا أشياء عنيفة، والآن يوم تشوفهم كان يكسرون على صدرهم الصخور ويشد سيارة بشعره ويرقد على المسامير وسيارة. الآن يوم تشوفها كل هذا بيزات اللي جمعه ما تنفع في هالحالة اللي نحن شفناها بعد يعني أصبح إنسانا كبيرا. الأخير هذا يعني أبا كلمة من فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي، دكتور عبد الله الحمادي، نحن الآن في موسم الزكام أو الرشح، ومدة الحضانة لشخص وآخر أقل 4 أيام وأكثر شيء 7 أيام حسب مناعة الشخص. أنا شخصيا إذا أصبت بهذا المرض بالزكام مثلا أو الرشح، أحاول قدر الإمكان أن ما أعدي لجهة، لأن هذا المرض سريع العدو بأقل شيء، لو أنت يعني تسلم عليه بالقرب خلاص يتعدي أو أنه يعطس. والآن في المسجد من إحنا نصلي نلاحظ كلنا أن في أكثر من شخص مصاب بالزكام يعني.
صحيح.
نصيحتكم لهؤلاء وجزيتم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. بعيدة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو إذا أمكن بس عندي سؤالين.
نعم تفضل بعيدة.
السؤال الأول، نبغي نعرف ما حكم التسليم في الصلاة هل ان هذا التسليم مثلا التسليم الاولى ركن والتسليم الثاني مثلا سنه؟
نعم.
هذه نقطه. وفي نفس الموضوع يعني نجد بعضهم قبل ما يسلم الامام يعني يكون احيانا جنبنا ونشوف ان هذا سلم وانتهى.
نعم.
يعني سلم قبل الامام او ان مجرد ما الامام يسلم هذا منتهي مخلص. فما حكم صلاة هذا الشخص؟
نعم نعم.
السؤال الثاني، اذا كان مثلا في شخص يرسل مثلا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سلسله مثلا حديث نوصي مثلا في الحديث من بلوغ المرام كتاب الزكاه، وياتي اخر مثلا يستهزئ ويقول يعني ما نحتاج لهذه الاحكام احكام مثلا زكاه الابل وغيرها يستهزئ، فما حكم هذا القول؟
ان شاء الله زاك الله خير بعلي. فالشيخ أبو عادي يسأل عن حكم التأخير أقول في دفع أقساط القروض. فالشيخ يقول البعض يقترض وعند الدفع يماطل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه وبعد. المدين إما أنه يملك المال ويستطيع أن يعيده إلى أصحابه، فحينئذ لا يجوز له أن يتأخر أو يماطل. وقد شدد الشرع في أمر الدين لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل لأجل دراهم من كانت عليه، حتى دفعت عنه وحتى أتاه المال بعد ذلك فصار يؤدي عنهم ويصلي، حتى أن الشهيد يغفر لكل شيء إلا الدين، دين الناس. وهذا المقصود فيه الذي يتلف الأموال، يعني من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا يعني أمر مش بسيط، لأنه لا يريد أن يسدد المال، إنما يأخذ فقط ليضيع أموال الناس ثم لا يعيدها، يقول لشهر ثم يجلس سنين، وبالتالي تحدث مفسدة أو أكثر من مفسدة. المفسدة الأولى صاحب المال يتعطل ماله، المفسدة الثانية الناس بعد ذلك لا يعينون المحتاج، لما يبدأ البعض يعني لا يدفع الدين الذي عليه. ومن شدة يعني هم الدين ومن شدة أيضا مما شدد عليه الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي المراد المماطلة، الواجد يعني اللي عنده المال عنده القدرة أن يسدد الدين ولكنه يؤخر ويماطل بخلا بالمال ولا يعيد ولا يريد أن يعيد الدين إلى الدائن الذي أحسن إليه وأعطاه. يحل عرضه أي تغليظ القول فيه لدرجة أنه يجوز للمدين أن يشتكيه عند القاضي أو يشتكيه عند من يمكن أن يعني يعيد له المال فيقول أخذ مالي ولم يعيده أو أكل مالي. وعقوبته قال العلماء يحل عقوبته أي يجوز للقاضي أن يسجنه إذا كان عنده مال حتى يدفع الدين الذي عليه، لهذه الدرجة كان الدين خطيرا كما بينت لكم. أما إذا كان الشخص الذي لا يعني لا يملك المال، بمعنى لا ليس عنده يعني ما يعطي، في هذه الحالة الحمد لله نقول هنا للدائن اصبر، يعني هنا يقال للدائن اصبر واحتسب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الحالة حث على النظرة، يعني حث على الإعساء الإيسار وحث على أن يصبر الدائن، أن يصبر الدائن على المدين المعسر. لماذا؟ لأنه لا يملك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة أي المدين ليس عنده ما للدفع، فنظرة يعني على الدائن أن يمهله ويصبر عليه، إلى ميسرة إلى أن تتيسر أموره وأموره، إلى أن تتيسر أموره ولا أن يستطيع حينئذ أن يعيد. فإذا صبر الدائن إن شاء الله أجر، وكان له مثل الصدقة، كل درهم أقرضه لشخص أو كل مال أخسر وصبر عليه وهو معسر، فكان يتصدق بهذا المال كل يوم إذا جاء وقت السداد ولم يستطع المدين أن يدفع، فصبر الدائن فكأنه يتصدق عليه في كل يوم بهذه الدراهم، وهي نعمة كبيرة جدا ولله الحمد. فهذا هو التفصيل في مسألة من عليه دين ولا يعيده، الله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول لحكم التكسب بأساليب مختلفة، يقول البعض قد يتكسب ببيع بعض السلع التي ليس يعني منها فائدة، أو البعض يقول يستخدم بعض الحيوانات للتكسب، والبعض أيضا فضل الشيخ يستعمل يعني أو يعمل بعض الأعمال الخطيرة ويستعمل قوة جسمه أو غير ذلك فضل الشيخ في التكسب. هذه الأساليب فضل الشيخ في التكسب هل هي حلال أو حرام؟
القاعدة هنا في هذه المسألة ترجع، يعني هاي مسائل طويلة اللي ذكرها معايدة، يعني كل واحدة تحتاج صحيح جواب، لكن صعب يعني تجاوب على كل واحدة في هذه العجالة، كل واحدة لها تفصيلها. فننظر إلى القواعد التي في الشرع. أولا الأصل في المعاملات الحل، الأصل فيها الحل، وكذلك الأصل في العمل، إلا أن يأتيه ما يحرمه فيكون حينئذ محرم إذا دخل عليه ما يحرمه. فإن كانت أمور تافهة، يعني أمور تافهة لبعض الناس قد تكون تافهة لبعض الناس قد تكون محتاج لها، المهم أن يكون الشيء المباع جائزا. وأيضا لا يجوز للإنسان أن يعمل أعمال خطيرة، لا يجوز له، لو على سبيل الهواية أو على سبيل التكسب، لأن أبواب الرزق كبيرة، ما الله عز وجل جعلها في الحرام فقط أو في أبواب الخطر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ويهلك نفسه، لا يجوز هذا. النفس والجسد أمانة عند الإنسان وليس في حقه، لذلك لا يجوز الانتحار، لا يجوز قتل النفس، المنتحر في النار، ما في شك في هذا. فأبواب الخير الحمد لله كثيرة، أبواب الرزق كثيرة، فليبتعد أما هو فيه خطر، مثل النوم على المصامير وأنت تمر عليه سيارة، كل هذا مما لا يجوز شرعا، فيه هلكة للإنسان، فيه ضياع لجسم الإنسان الذي هو أمانة عنده. أو الهواية اللي ذكرها مثل ما ذكر الأخ، واحد يمشي بين بنايتين أو غيره، يخاطر بنفسه وحياته لو انقطع الحبل لو ارتبك، ولذلك نجد مثل هاي الحوادث، البعض يموت ينقطع بالحبل أو يختل توازنه فيسقط فيهلك. فمثل هذه لا تكون هواية، لذلك الحمد لله نحن في الشرع عندنا ضوابط لمثل هاي الأمور، الهواية أو ما يريد الإنسان تضبط بضوابط الشرع، بأن يكون جائز، تكون جائزة شرعا، يمارس الإنسان هوايته لا مانع، لكن تكون جائزة شرعا ولا تكون فيها خطورة على الإنسان، على حياة الإنسان أو على أعضائه أو على عضو من أعضائه، لا تكون كذلك كما بينت لكم. أما الإجبار على البيع فهذا أيضا لا يجوز، لأن التجارة لابد أن تكون عن تراضي، لا تكون التجارة عن يعني عن إجبار. الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لا يجبر أحد على أحد، ولا يأكل أحد مال أحد بالباطل إلا أن تكون تجارة، كيف؟ عن تراض منكم. والبيع عن قبول ورضا، إجاب وقبول بالرضا، ولذلك وجد ما يعرف ببيع المكره، وبيع المكره باطل، العقد باطل، لأن الشخص هذا أكره على البيع، إلا إذا أكره بحق عبر القضاء أو ولي الأمر، لأنه يماطل أو لا يسدد الديون فيباع شيء من ماله مثلا، مثل هذا. أما الأصل أن تكون التجارة عن تراضي، لا يجبر الإنسان في مثل هذا. أما تعذيب الحيوان أو اللعب به وإجباره لأجل تكسب المال، فهذا أيضا مما ينبغي أن يبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فحبستها حتى الموت، ودخلت النار في هرة. لماذا عذبتها؟ عذبتها بالحبس فاستحقت دخول النار. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعيرا فاشتكى إليه يبكي، فنادى صاحبه فبين له أنه هذا يشتكي منه ومن سوء معاملته، من سوء معاملته لمثل هذا. وامرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة، غفر الله لها، في كلب سقته، رأته يلهث من العطش ويأكل الثرى، فنزلت وجعلت ماء في خفها ثم صعدت فشرب، فشكر الله لها وغفر لها. فالحمد لله، دين الإسلام دين الرحمة، وأبواب الرزق كثيرة، والحمد لله أبواب الحلال كثيرة جدا، ولا نحتاج لمثل هذا لتعذيب الحيوان أو إجباره على مثل هذه الأمور، والله تعالى.
أيضا فضل الشيخ يقول يعني هذه الأيام انتشر بعض الأمراض المعدية كالزكام وغيره، فضل الشيخ يقول: من يذهب إلى المسجد يعني به هذا المرض، هل عليه شيء أو أنه يصلي في المنزل، أو يعني كيف يتعامل من به هذا المرض مع عندما يختلط بالآخرين في المسجد أو في غيره، فضل الشيخ؟
نعم، أولا لا بد أن نؤمن بأن المرض لا يعدي بذاته، إنما ينتقل بأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، أي لا عدوى، أي لا عدوى بذاتها، إنما تعدي بإذن الله. فمثل هذه الأمور بسيطة، يذهب الإنسان ويصلي، لكن يكون معه ورق محارم أو غيره، لو فيما عطس يضع على أنفه وفمه بحيث إن شاء الله لا يؤذي الآخرين أو ينشره، ويتوكل على الله. وكذلك المسلم يتوكل على الله: اللهم إلا إن لم يستطع الذهاب لقوة المرض، هذا أمر آخر، أما العدوى لا، إلا الأمراض التي العدوى فيها واضحة، الفيروس فيها واضح قاتل لا علاج له. وفي هذه الحالة نعم، الشخص يوضع في الحجر الصحي إلى أن يشفى أو يتعافى. وهذا دليل عليه حديث الطاعون: إذا كان في مكان لا يدخل إليه أحد ولا يخرج منه أحد، هذا نوع من الحجر الصحي. لماذا؟ لأن الطاعون معدي وعدواه قاتلة، فلذلك مثل هذا نعم، ونقيس عليه أي فيروس قاتل ليس له يعني مضاد يقتله، فهذا نعم الشخص يوضع في حجر أو في مكان ثم يعالج. أما مثل الزكام أو مثل هذا، فالإنسان يتوكل على الله، وحينئذ يأتي حديث: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، يعتقد الإنسان أنه لا يعدي بنفسه، إنما ينتقل بإذن الله. قد لا يذهب المريض إلى المسجد بالزكام ومع ذلك يمرض في البيت، أو لا يذهب من يعدي الناس ومع ذلك يمرضون. فمثل هذا يتوكل الإنسان على الله ولا يظن العدوى، ولو وجدت فعلاجها سهل إن شاء الله وموجود ومتوفر، فلا تعطل صلاة الجماعة لمثل هذا. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
وعلي فضل الشيخ يسأل عن حكم التسليم في الصلاة، يقول: التسليم الأولى ما حكمها، والتسليم الثانية ما حكمها؟ ويقول البعض يعني يقول أراه يسلم قبل سلام الإمام، هل صلاته صحيحة؟
التسليم الأولى هي التي تنحل بها الصلاة، وهي الواجبة أو الركن، والثانية يقولون سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم سلامين عن يمينه وعن شماله، ولكن لو اقتصر الإنسان على تسليم أيضا صحة، لكن الأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم سلامين، هذا الأكثر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يخرج من الصلاة إلا بسلام بالتسليم الأولى التي هي ركن لابد أن يؤتى بها، والثانية تأتي أيضا تبعا. وأما المصلي فلا يجوز له أن يسبق المأموم لا يجوز له أن يسبق الإمام بالتسليم، وإن فعل ذلك عمدا تبطل صلاته، وإن فعل ذلك عن سهو سهى سلم قبل الإمام يعود يستقبل القبلة بوجهه وينتظر تسليم الإمام، فإذا سلم الإمام أعاد السلام، وبهذا تكون إن شاء الله صلاة صحيحة. وما حدث منه عن جهل يعفى عنه، ما حدث عنه عن جهل يعفى عنه، لا تبطل به صلاته، لأنه كما أخبرتكم لم يقصد عمدا أن يسلم قبل الإمام، إنما حصل منه هذا سهوا. هذا هو الجواب، الله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول البعض قد يرسل بعض الأحاديث يعني من كتاب معين،
نعم،
فيقول قد يرد عليه البعض يقول يعني هذه الأحاديث قد لا نحتاجها في هذه الأيام. ذكر فضل الشيخ مثال زكاة الإبل أو التفصيل في زكاة الإبل، فيقول البعض قد يقول له يعني هذه الأحكام لا نحتاجها في هذه الأيام.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هو ذكر الاستهزاء. كيف ما نحتاجه؟ الإبل موجودة والغنم موجود، وأجلكم الله كذلك البقر موجود. نعم هناك تفصيل للفقهاء في زكاة ما يعرف ببهيمة الأنعام، هل هي تسرح أم تطعم من قبل صاحبها، وفرق البعض بينها، وكذلك في العدد الذي هو النصاب. لكن لا نقول هذا إنسان ليتكلم بهالكلام يخالف الواقع، الواقع يشهد ضده، فالناس تمتلك الأنعام، تمتلك الماعز، تمتلك البقر، وتمتلك كذلك الإبل، وهذه فيها زكاة لكن فيها تفصيل، هل الشخص يطعمها أم هي تسرح وفي نصابها، وهل هي معدة للتجارة أم للدر والنسل فقط، كل هذا في تفصيل طويل. ولا تزال أحكامها لليوم موجودة، بل يجب أن تنشر أحكامها، ويجب أن يعرفها الناس، لو لم يعلموا أحكام هذه الحيوانات لتعطلت الزكاة، وهذا لا يجوز شرعا، يتعطل وتتعطل حقوق الناس والفقراء والمساكين، يتعطل هذا الركن. فالزكاة متنوعة ولله الحمد في النقدين الدينار والدرهم سابقا، وفي الأوراق النقدية اليوم، وكذلك في بهيمة الأنعام التي هي متنوعة، وهناك أشياء أخرى اختلف فيها العلماء في زكاتها. ولا يجوز السخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بشيء من أحكام الدين في زكاة الغنم وعفوا بهيمة الأنعام أو غيرها، لا يجوز. والذي يسخر هو على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأن هذا صنيع المنافقين والعياذ بالله. لما سخروا بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا بالدين، فالله عز وجل أنكر عليهم، ولئن سألتهم ليقولوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر خطير، السخرية بالدين والشرع، السخرية بالقرآن أو بالسنة أو بالأحكام أو بالشريعة أو بالشرع أو بالدين أو بالصحابة، أمر خطير. هؤلاء المنافقون لما استهزأوا، الله عز وجل يقول ابن عمر والله لقد رأيتهم، يعني بعد ما نزلت الآية، وهم يمسكون بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبهم تضربهم في رجلهم وهم يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بس نمزح يعني. والرسول الله يردد عليهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لن يعني يقول لهم ليس هذا موضع السخرية، شرع الله لم ينزل للسخرية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليسخر بأحاديثه وأحكامه وبصحابته رضي الله عنهم. ابحث لك عن شيء آخر تسخر فيه، ابتعد عن دين الله، ألم تجد شيئا تستهزئ به أو تسخر به إلا دين الله، وتجلب لنفسك غضب الله وسخطه وعذابه ونقمته، فهذا أمر خطير جدا. لا يجوز السخرية بدين الله أبدا، لا في المجالس ولا من باب اللهو ولا من باب النكت ولا في التمثيل ولا في الأفلام ولا في المسرحيات، ينبغي الابتعاد عن هذا وأن لا يفتح هذا الباب. ومن فعل هذا فهو مخطئ آثم ويستحق العقوبة، وتتولى هذا الجهات المسؤولة. ليس كل الناس يعاقبون، لا، ولي الأمر ومن قام مقامه يعاقبه، يوقفه عند حد حتى لا يتحول دين الله، لا يتحول دين الله إلى سخرية واستهزاء بين الناس. لذلك أحيانا نجد في النكت ترسل عبر الهاتف نكت فيها سخرية بالدين أو بالصلاة، أو مقطع تمثيلي فيه سخرية بالصلاة أو بالدين، والناس تضحك ولا يعلمون أن هذا لا يجوز. في نكتكم، في سمركم، في أي شيء، ابتعدوا كل البعد عن دين الله واضحكوا لا مانع. الإنسان يضحك ويبتسم ويسمر ويستانس ويدخل السرور على نفسه وعلى أصحابه لا مانع، لكن بحدود ضوابط الشرع، ويبتعد عن السخرية بدين الله وأحكامه وشرعه. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، ومن الإخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.